أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: الإمام الجواد عليه السلام شبيه علي والأنبياء، النبي سليمان وموسى وعيسى ويحيى على أمير المؤمنين وعليهم السلام. نحن في الحديث على أعتاب الإمام الجواد سلام الله عليه، أمام الحديث عن معجزة متميزة جدا ودليل إعجازي فارق في مسيرة النبوات والأوصياء. هذه المعجزة المتميزة، هذا الدليل الإعجازي الفارق، هو أن يكون طفل حجة لله تعالى على الخلق، أن يكون شخص في سن الصبا والطفولة حجة لله تعالى على الخلق. تكرر هذا الإعجاز في سيرة ثلاثة أنبياء وأربعة أوصياء. النبي الأول، النبي سليمان على نبينا وآله وعليه السلام، كان نبيا في العاشرة من عمره. ثانيا، النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، كان في المهد حين قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والنبي الثالث هو النبي يحيى على نبينا وآله وعليه السلام، قال الله تعالى عنه: وآتيناه الحكم صبيا. أما الأولياء والأوصياء الأربعة فهم: أولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن، صلوا على محمد وآل محمد. كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووزيرا له في العاشرة من عمره الشريف. وللعجب أن هذه المسألة لا يتحدث عنها بما يتناسب مع حقها، يعني كيف نتحدث عن أن الإمام الجواد عليه السلام كان إماما في صغر سنه، الإمام الهادي سلام الله عليه كذلك كما سيأتي، أو الإمام المهدي أرواحنا فداه وفداهم جميعا، لماذا لا نتنبه إلى أن النص النبوي على خلافة أمير المؤمنين بدأ منذ صغره عليه السلام، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. يكفي أن أذكر هنا عبارة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو ينقل ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمر علي سلام الله عليه 10 سنين. يقول أمير المؤمنين: عن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء، وسمع أمير المؤمنين رنة الشيطان، يقول: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع. هنا محل الشاهد: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. أيضا عندما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، وجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريش وتحدث معهم، قال: من يكون معي على هذا الأمر فيكون وزيري وخليفتي؟ تحدث أمير المؤمنين عليه السلام وحده، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت خليفتي ووزيري. يعني أعطاه هذا الوسام، كان حجة لله على الخلق في صغره، هو حجة لله على الخلق قبل أن يخلق نبي آدم عليه السلام، لكن الحديث عن الحجة في صغر السن. أبو طالب العظيم رضوان الله تعالى عليه، الذي تعمد بنو أمية وامتدادهم الوهابي أن يحاربوه ويدافعوا عن أبي سفيان، لأنهم شيعة آل أبي سفيان وليسوا شيعة أهل البيت ورسول الله، كما هو حال المسلمين جميعا. المسلمون شيعة وسنة يحبون أهل البيت، لكن بنو أمية وامتداداتهم حتى العباسيين في المجال العقائدي لأجل محاربة أهل البيت سلكوا النهج الأموي، الوهابيين استمروا في هذا النهج وما نراه الآن. هؤلاء يحاربون أبا طالب. أبو طالب رضوان الله تعالى عليه عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمولاتنا فاطمة بنت أسد: اصبري سبتا، والسبت في اللغة العربية 30 سنة، اصبري سبتا وتلدين مثله ما خلى النبوة. بعد 30 سنة انت راح تولدي مثل رسول الله باستثناء النبوة. وكانت ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد 30 سنة. طبعا الشيخ الصدوق بين قوسين يقول: عبد المطلب وأبو طالب من الأوصياء، لهم مرتبة من الوصايا. المهم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان حجة لله عز وجل على الخلق في صغر سنه. شو السبب؟ الآن ربما يأتي بعض التوضيحات. لكن الولي الثاني، الوصي الثاني الذي كان حجة لله عز وجل على الخلق في صغر سنه، هو الإمام الجواد سلام الله عليه. ومر معنا في بعض الدروس السابقة أن ابن حجر الهيثمي من كبار العلماء السنة ومؤلف كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، يذكر من جملة ما يذكر ترجمة الإمام الحسين سلام الله عليه والتسعة من بنيه. وعندما يصل إلى الإمام الجواد سلام الله عليه يذكر من جملة ما يذكره أن المأمون كان قد ذهب إلى الصيد وأطلق البازي، رأى البازي يحلق في السماء، ثم ينزل البازي ينزل من السماء وفي منقاره سمكة صغيرة. تعجب المأمون لأنه تأكد أن البازي أتى بهذه السمكة من الجو ولم ينزل إلى الأرض أو البحر أو الماء ليأتي بسمك، وضعها في يده وجاء إلى الإمام الجواد سلام الله عليه، لأن المأمون كان يعلم من هم أهل البيت. وفي كلامه مع العباسيين تحدث عن عظمة أهل البيت وأسرار أهل البيت. طبعا هذا لا يدل أنه لم يقتل الإمام الرضا ولم يقتل يخطط لقتل الإمام الجواد سلام الله عليهما، لأن الملك عقيم كما ينقل هو عن أبيه: لو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك. فجاء المأمون إلى الإمام الهادي عليه إلى الإمام الجواد عليه السلام وقال: ماذا في يدي؟ فقال الإمام: ما مضمونه؟ إن الله عز وجل خلق في سماواته بحارا من بحار قدرته. ابن حجر الهيثمي يقول: كان الجواد في السابعة من عمره، ابن 7 سنين عم يسأل المأمون اللي كان حاكم القطب الأوحد، كانت الدولة العباسية مثل أمريكا من حيث النفوذ العالمي، لأنه بزمن هارون المسمى بالرشيد كان يخاطب الغيم: شرقي أو غربي، فأينما تمطرين فخراجك لي. المأمون هو حاكم القطب الأوحد جاي يسأل ابن 7 سنين ماذا في يدي، فقال: إن الله عز وجل خلق في سمواته بحارا من بحار قدرته، فيها سمك صغار يصطادها بازي الملوك فيختبرون بها سلالة النبيين. صلوا على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. هذه الحادثة هي التي كانت السبب في عقد مجلس المناظرة يحيى ابن أكثم والمسألة الطويلة العريضة المعروفة، لكن هذه كانت مدخلا وسببا لهذا المجلس الشهير. الوصي الآخر الثالث الذي كان إماما حجة لله عز وجل على الخلق في صغر سنه، الإمام الهادي سلام الله عليه. والإمام الرابع الذي كان حجة لله عز وجل على الخلق في صغر سنه هو مولانا بقية الله في الأراضين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإذا قلنا إن أصل نبوة النبي سليمان في صغره، والأنبياء الآخرين والأولياء جميعا هو من باب تقوية الدليل على إمامة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، فلا يكون ذلك مجانبا للصواب. وطبعا ينبغي أن يكون واضحا أن كل كرامة للأنبياء هي ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، يعني لا يقاس بأهل البيت أحد من الخلق لعظمتهم المحمدية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به، وأهل البيت هم من الحقيقة المحمدية، يعني هم تجليات الحقيقة المحمدية. إذن الكرامات والمعاجز للأنبياء هي من الله تعالى ببركة رسول الله وأهل البيت، فلا نستغرب أن يكون نبي علامة لإمامة إمام. يعني عندما جاء الإسلام كان قد تم تكريس نبوة الأنبياء في الأمم السابقة رغم صغر السن، كان الأمر واضح. المسيحي يعرف هذا واليهودي يعرف هذا، والجو العام الذي يستدعي هذا الأمر طبعا هذا ينبغي الوقوف عنده. لماذا كان النبي سليمان نبيا في صغر السن؟ لماذا كان النبي عيسى نبيا في المهد؟ لماذا كان النبي يحيى نبيا وهو صبي؟ هذا الأمر يرجع إلى طبعا، يعني سأذكر هذا الجانب ثم أربط بمسألة التمهيد لإمامة الأئمة عليهم السلام. هذا الأمر يرتبط بوصول الانحراف إلى مرحلة يحتاج وصول الناس إلى الحق إلى صدمة كبيرة جدا. يعني عندما تتعاظم الفرعنة ويتعمق الفساد والبطش والانحلال ويصل وضع المجتمع إلى حد تكاد تستحكم فيه الجهالة ولا يمكن الخروج منها، عندئذ لابد من معجز أن هذا الصوت الذي يصل من قبل الله عز وجل يصل بطريقة إعجازية، يصل عن طريق نبي أو وصي نبي وصغير السن. في مرحلة النبي سليمان كان الكفر مسيطر، في مراحل الأنبياء عموما هذا الوضع موجود، لكن وجود نبي معجزة أو وصي معجزة يدل على تميز واشتداد في حلقة الفساد، وصول الانحراف إلى مرحلة خطيرة جدا بحيث يحتاج هذا النوع من المعاجز. في زمن النبي سليمان عليه السلام كان الأمر كذلك، في زمن النبي عيسى عليه السلام كان الأمر كذلك، وكانت النتيجة أنه حورب وأرادوا أن يقتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم تشبيه، يعني شافوا بديل، شافوا شخص آخر. بالمناسبة كان في شخص بلبنان معروف بالدكتور داهش، والكلام المعروف عنه أنه ساحر، ومش ساحر، هو مسيحي أسلم، وكان من أتباعه أخذ زوجة بشارة الخوري، ولأنه أسلم حورب كثيرا. داهش كان من جملة أموره أنه يقول للمسيحيين اللي عم يناقشهم، يقول لهم تريدون أن تعرفوا كيف شبه الذين كانوا يريدون قتل المسيح، شبه لهم هكذا، ويكون هو جالس الدكتور داهش هون، وإذا بهم يرون الدكتور داهش جاء من الخارج، ثم يرن الهاتف، فيقوم شخص ليرد على الهاتف، يجد أن الدكتور داهش يتصل به من مكان آخر على تليفون تاني مثلا، يتصل من بلد آخر ويقدم الدليل. كان الدكتور داهش يقول هناك شيء اسمه السيال الروحي، يعني الروح السائلة، يعني الروح يمكن أن تتشكل بستة أشكال، وكان يريهم هذه الأشكال الستة. في طبعا بلبنان من الأمور المعروفة عنه أمور هيك أنه هذه خرافات وسحر، وأنه راح لعند الحلاق قام راسه حطه عند الحلاق وقال له حلق لي وبعدين بيجي باخذه. الأصل أنه أسلم وكان يقدم الأدلة، ذهب إلى فرنسا وتحداهم أنه حاضر أن يوضع في تابوت وينزل إلى عمق البحر، وبعد إذن يخرج ولا يكون. طبعا هذا بحسب كلمات علمائنا بسموه تجرد الروح، يعني قادر الشخص يطلع نفسه وروحه من جسده، وبصير الجسد هو عبارة عن ثوب. فقاموا حطوه بالتابوت ونزلوه بعمق البحر، وظل من رئداش وطلع ما صار له شيء، ما مات، وأخيرا قتل داهش قتلا. والجو العام جو كان في هجمة غزو ثقافي، وراحت القصة هيك كأنه عبارة عن ساحر. المهم النبي عيسى، لأنه طبعا على نبينا وآله وعليه السلام، لأن الفساد في عصره كان مستشريا تمت مواجهته بهذه الطريقة. كذلك بالنسبة للنبي يحيى عليه السلام، الفساد كان مستشري بشكل عجيب. الإمام الحسين عليه السلام دائما كان يذكر النبي يحيى في مسيرته، الروايات تقارن بين الجو اللي كان بزمن الإمام الحسين والجو اللي كان بزمن النبي يحيى، وأنه ما بكت السماء والأرض على أحد إلا على الحسين ويحيى عليهما السلام. إذن هناك داع لظهور معجزة من هذا النوع في بعض المراحل الحساسة. في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، الخروج من الجاهلية إلى الإسلام، ثم معرفة ما سيكون عليه الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أمير المؤمنين هو بتعبير الحافظ رجب البرسي فتنة البشر، يعني امتحان الخلق بعد رسول الله وقبل رسول الله، يعني مع النبيين، لأنه الأمير عليه السلام يقول كنت سرا مع النبيين وجهرا مع رسول الله، فبيعلق أبو مصطفى الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول يعني مع رسول الله سرا وجهرا، لأنه يعني عم بيقول سرا مع النبيين وجهرا مع رسول الله. فالأمير عليه السلام هو امتحان للخلق جميعا، فيساعد الخلق على الوصول إلى هذه الحقيقة العلوية المحمدية الإلهية، أن يروا أنه وهو صغير السن كيف تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة لا تصل إلى حد المقارنة بينه وبين أحد من الصحابة، وأي شخص يقارن بين علي وغيره لا يفهم ما أجمع عليه المسلمون العلماء المسلمون السنة، العلماء المسلمون السنة، العلماء المسلمون السنة لا يقارنون بين علي وأحد على الإطلاق. ويقولوا أبو بكر الخليفة الأول، عمر الخليفة الثاني، عثمان الخليفة الثالث، لكن بيقولوا عمر قال أقضاكم علي، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. لا يشك أحد منهم في أن السابقة الجهادية والعلم والتقوى والخصوصيات كلها في أمير المؤمنين وفي أهل البيت عموما، أهل البيت فوق الصحابة. المسلمون جميعا شيعة وسنة يعتقدون بأنه يجب على الصحابة أن يحبوا أهل البيت وإلا يخرجون من الإيمان، لكن للأسف الشديد أنه بني أمية والعباسيين اللي سلكوا نهجهم الثقافي إلى أن وصلنا لابن تيمية والأمويين استمروا، الوهابيين وأموال النفط بالفورة الأخيرة بعد دعم المخابرات البريطانية وصلت الأمور إلى الوضع اللي موجود الآن، أنه السني في العالم الإسلامي يتصورون أن الوهابيين سني، والشيعة نحن نتصور أنه هؤلاء كلهم شيء واحد، سني كل السني مثل الوهابي، مش هيك الوصف. هذه الفتنة الكبرى، المؤامرة الكبرى التي يتم الآن دفنها. نحن في أحسن حالات الأمة الإسلامية من حيث التوحد، الآن يجري استئصال الغدة السرطانية، الوجه الآخر للغدة السرطانية اللي هي بيسموها إسرائيل، الوجه الآخر الوهابي ثقافة بني أمية، الآن يجري استئصالها، والله عز وجل جعل الأمور تسير بحيث أن من يحرك دواعش الآن يخجل بتبنيهم، يخجل. الآن آل سعود بدأوا يتبرؤون من الوهابيين، وهم الذين مولوا هذا الخط الوهابي وأقاموا حكمهم على أساس هذا الفكر الأموي الوهابي، الآن أصبحوا يتبرؤون، أصبح فكر بني أمية عارا، والذين سيدخلون الإسلام من المسيحيين كثيرون جدا بعد ما يحصل، لأن الفرز الآن هناك نموذج، نموذج واضح الدواعش وأخواتهم بالعراق وبالشام، ونموذج اليمن والبحرين، والمسلمون السنة في العالم معنا في خندق واحد، مسلمون السنة كثيرون جدا. اسمعوا كلمات علمائهم على الانترنت اماكن مختلفة، تجد في المقابل انه في امويين مثلا امس صلني على الانترنت اقوال لعدة علماء ومبلغين مش بس علماء، منهم مثلا عمرو دياب المصري، منهم فلان فلان دكتور إبراهيم، الخصوصيات المختلفة اللي بيحكوا فيها ما نتكلم به نحن، طلع بالأثناء شيخ سعودي، أولئك كانوا يهاجمون معاوية. طلع شيخ سعودي قال معاوية أمير المؤمنين كان معروف بالحلم ولا يجوز محاربته. ما في سني بالعالم يعتقد بأنه معاوية أمير المؤمنين. السني بالعالم يعتقدون بأن الإمام الحسن عليه السلام هو الخليفة الشرعي، ومعاوية كان باغيا. فإيانا أن نخدع بالجو العام. ما يجري الآن هو كشف لهذه الحقيقة، وستكون النهاية إن شاء الله أن خط بني أمية الذي تأسس في الشام سيدفن في الشام والعراق، سيدفن في هذه المنطقة، تأسس بالشام وامتد من خلال العراق، سيدفن في الشام والعراق هذا الخط الأموي. والظاهر الدفن سيكون في قرقيسيا، والله العالم قرقيسيا قرب دير الزور، يعني إكمال الدفن سيكون هناك والله العالم. إذن سببان يمكن الحديث عنهما في وجود ثلاثة أنبياء حجة لله عز وجل على الخلق في صغر السن. السبب الأول أن الجهل وصل إلى مرحلة هائلة أصبح لابد من معجز. السبب الثاني التمهيد لإمامة الأئمة عليهم السلام، بمعنى أن المسيحيين واليهود والأمم عارفين بشكل عام أنه كان في أنبياء صغار السن، فإذا طرح وصي صغير السن مسألة طبيعية. يعني مثلا من الأدلة التي تعزز العقيدة أننا نجد في القرآن الكريم عن نبي يحيى وآتيناه الحكم الصبي. أي شخص عندما يأتي ليروا سيرة الإمام صاحب الزمان رجل تعالى فرج الشريف ويرى أمامه هذه الآية يسهل عليه الاعتقاد بإمامة الإمام صاحب الزمان وهو صغير السن. لو أن هذه الآية ليست موجودة ومش موجودة عن النبي عيسى أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، كان الاستدلال أصلاً الله عز وجل بده يساعد الأجيال في الوصول إلى الحقيقة. أيضا من جملة الأمور التي ينبغي التنبه لها كيف أن الله عز وجل يؤسس لتقوية العقيدة. مثلا هل الإمام أعظم من النبي أو النبي أعظم من الإمام؟ الجواب مرتبة الإمام أعظم من النبوة، وهذا واضح أن النبي إبراهيم كان نبيا ثم جعله الله إماما، إني جعلك للناس إماما. صح، النبي كنبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدم عليه أحد، لكن غير من الأنبياء الأئمة من أهل البيت أعظم منهم أفضل منهم. شو الدليل القرآني على هذا؟ الدليل القرآني أنه نبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام ذهب يتعلم من العبد الصالح الذي لم يثبت أنه نبي الخضر، وشو عمل فيه العبد الصالح؟ لن تستطيع معي صبرا إلى آخره. هذا كله دليل قرآني أنه يمكن أن يكون غير النبي أعظم من النبي، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثنى بالدليل، خرج بالدليل. لكن الأنبياء الآخرين ممكن يكون واحد مش نبي وأعظم منهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما بما لا يعلمان. أو برواية ثانية أنه واحد بيسأل للإمام الصادق عليه السلام ما هي نسبة علم الذي آتيناه علم الكتاب إلى، أو شو نسبة علم اللي كان عنده علم من الكتاب آصف؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. شو نسبة علم اللي عنده علم من الكتاب إلى علم الذي عنده علم الكتاب كله مثل أمير المؤمنين الأئمة؟ قال الإمام الصادق عليه السلام نسبة العلم كما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. كما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر. إذن الآن على أعتاب الإمام الجواد سلام الله عليه، نحن أمام هذه المعجزة الفارقة والمهمة والمرتبطة بإظهار الله تعالى الدين على الدين كله على يد الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه تحت شعار يا لثارات الحسين. هي المسيرة واحدة. عندما نأتي إلى بعض التفاصيل حول سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه، نجد أن الفساد والطغيان كان وصل إلى مرحلة كما ذكرت قبل قليل، أنه كانت الدولة العباسية الإمبراطورية العباسية هي القطب الأوحد في العالم، لكن الفساد كان متقدما كثيرا على الفساد الموجود الآن، متقدم بشكل عجيب. يعني عندما تجد أن الشخصين المؤثرين في تلك الدولة الإمبراطورية يحيى ابن أكثم وابن دؤاد اللي كانوا قاضيين، أن كانوا يسيروا المأمون، أن المأمون كان يهابه كل أحد لكن هؤلاء كانوا يسيروا. شو سلوكهم؟ الشذوذ تكرم الجنس إلى شيك. وهذا كان هو شاب من إيران، بعثوا المأمون عينوا حاكم قاضي بالبصرة، ومعروف الشعراء وأقوالهم تكرم، الأمور لا يمكن أن نتحدث بها. وهذا الجو العام، جو زبيدة وخصوصياته، جو العباسيين والفساد المستشري إلى أبعد الحدود. ثم تمكن الإمام الرضا عليه السلام أن يمسك بالوضع، وشعر المأمون أنه بحاجة لاعتماد شيعة أهل البيت لتقوية الإمبراطورية. الإمام الرضا سلام الله عليه كان يريد أن يحفظ استمرار الذكر، ومأمور من الله عز وجل أن يقبل بهذا الشكل، أنه يعني مجرد أنه يقبل اسم ولي العهد لكن لا يبرم أمرا ولا يتدخل، واستطاع أن يؤسس الجو باتجاه أن المأمون خاف أن تخرج السلطة من العباسيين إلى أهل البيت عليهم السلام. فكان ما كان من استشهاد الإمام، ثم فترة الإمام الجواد سلام الله عليه بعد هذه الفترة صعبة جدا، واستمر الطغيان ولا بد من استمرار حفظ الذكر، فكان الإعجاز في الإمام الجواد سلام الله عليه إعجازا ملفتا، بحيث أن العباسيين بذلوا كل جهدهم لمحاربة الإمام الجواد ولكنهم لم يتمكنوا، لأنهم رأوا أمامهم هذه الأدلة الإعجازية، أنه صبي في صغر سنه يعجز عن مناظرته كل العلماء ومن كل الأديان. ولذلك كان الداعي إلى هذه المعجزة استشراء الفساد، وصول الطغيان إلى مرحلة خطيرة، لكي يبقى مجال للناس ليصلوا إلى الحقيقة. واستمر حفظ الذكر بهذه الطريقة، وكان هذا الإعجاز مؤثر جدا. عندما نجد الإمام الرضا سلام الله عليه يتكلم عن الإمام الجواد عليه السلام، يقول من جملة ما يقوله: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم. شبه بين الإمام الجواد عليه السلام والأنبياء، النبي سليمان والنبي عيسى والنبي يحيى، واضح من حيث صغر السن. لكن هنا شبه بموسى، بنبي الله موسى شخص، صح من جهة فرعون، لكن ربما المحنة التي واجهها النبي موسى، يعني بطش فرعون خصوصيته إذا المحن، لأنه مسألة الغربة التي عاشها الإمام الجواد غربة فظيعة جدا، ولولا أن سيد الشهداء غريب الغرباء كان يقال عن الإمام الجواد غريب الغرباء، لأن الظرف كان شديد الصعوبة بالغ القسوة. في شبه بالنبي موسى أنه من جهة صغر السن ممكن نقول النبي موسى أنه كان صغير السن عندما أمر الله عز وجل أمه أن تضعه في صندوق وتضعه في البحر، كان صغير السن صح، بس ما كان نبي، ما كان في صغر سنه حجة لله على الخلق. النبي موسى قال الله عز وجل إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني أنه بعدان راح يصير من المرسلين. فإذا شو الشبه؟ الإمام الرضا عليه السلام يجيب على هذه النقطة عندما يقول شبيه موسى بن عمران عليه السلام فالق البحار. فالق البحار يعني المعاجز التي قدمها النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، معاجز هائلة بحيث أنه منها البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهي المعاجز ظهر مثلها على يد الإمام الجواد، كانت معاجزه كثيرة جدا، هذا وجه شبه. بالإضافة إلى أن هالمعاجز إنما تكون كما تقدم عندما يخيم التجبر والبطش وتكون الفرعنة قد وصلت إلى مرحلة خطيرة. دلالة تعبير فالق البحار دلالة مهمة، أنه كان وضعه سلام الله عليه وضع مأساة ومحنة في مواجهة فراعنة عصره، ولذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يعبر عنه بتعابير، يعني يطلق عليه ألقاب على الإمام الجواد، منها الصادق والصابر والفاضل وقرة أعين المؤمنين وغيظ الملحدين. أنا بدي أقف هون عند الصابر وغيظ الملحدين، وربما يأتي معنا بعض النماذج عن من مواجهة الإمام لفرعون عصره. الحديث على أعتاب مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه يطول جدا، لكن أقتصر على بعض الخصوصيات. طبعا لابد من أن يعرف المحمدي الصادق الذي يحرص على معرفة أهل البيت، خصوصا عندما يتنبه إلى أن الإمام الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة وضع قاعدة للأجيال، من أراد الله بدأ بكم. معرفة الله عز وجل تكون عن معرفة أهل البيت لنصل بهم ومعهم ومنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنكون محمديين حقا ونكون موحدين صدقا. الإمام الجواد عليه السلام من أوجه الإعجاز والإلفات في سيرته أنه تأخرت ولادته كثيرا، إلى حد أن بعض الشيعة بدأوا، الكثير من الشيعة بدأوا يتململون، لأن الإمام ينبغي أن يكون عنده إمام إلى الثاني عشر، مسألة معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواياتها منتشرة بين الشيعة والسنة، وما تردوا على الوهابيين وغيرهم. الآن في الكتب السنية مصادر معتبرة تجد أن الروايات حول الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. ومن الأمور المجهولة أنه مثلا الفضل ابن رزبهان المعروف برده على العلامة الحلي عنده قصيدة ناظم فيها بذكر فيها أسماء الأئمة كلهم إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. واعتقاد العلماء السني بالأئمة الاثني عشر غير ما هو معروف إطلاقا. الوهابيون جماعة بني أمية شو عم يحكوا، ما تعتبروا هذا حكي السني، السني قناعاتهم تؤخذ من مصادرهم. إذا كان كتاب مثل الصواعق المحرقة اللي يستعمل في الرد علينا يتضمن ترجمة تسعة من الأئمة، الإمام الحسين والتسعة من بني عشرة، ويتكلم عن الإمام المهدي كلام ملتبس، بيحكي بهون شيء وبيقول أنا تكلمت في مكان آخر، لا يريد أن يكشف أوراقه حتى لا يحصل له ما حصل للنساء عندما كان في الشام، فصاحب السنن المعروف كان في الشام سئل أيهما أفضل، معاوية أو علي، فقال لم يرضى معاوية أن يكون رأسا برأس وأصبح يريد أن يكون أفضل، فضربوه وداسوا في بطنه إلى أن انتقل من دمشق إلى عسقلان ومات. يعني جماعة السلطة كانوا أمويين أو متبنين الثقافة الأموية، فاضطروا السني استعملوا التقييد، مش بس نحن استعملنا التقييد، السنة استعملوا التقييد. ما أكثر السنة في العالم الذين يتحدثون مثل الدكتور عدنان إبراهيم وغيره يقول للوهابيين أنتم لا تحبون رسول الله ولكن تتظاهرون بأنكم ما بتحبوا أهل البيت، أنتم أصلا ما بتحبوا الرسول ولا أهل البيت وتحبون آل أبي سفيان. شو عم يحكي الدكتور عدنان إبراهيم وغيره؟ عم يشرح كلمة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء عندما خاطب الجمع الزاحف نحوه: يا شيعة آل أبي سفيان، والمسلمين ينقسمون إلى شيعتين، شيعة أهل البيت شيعة آل أبي سفيان. الآن الصوفيين في العالم السني يقولوا عنهم سنة صوفيين شيعة أهل البيت. الشهيد البوطي لماذا قتل؟ لأنه صوفي يعني يحب أهل البيت. الفرز الآن هذا، وأكبر خدمة نقدمها لبني أمية وآل أبي سفيان والشيطان واليهود وأمريكا وبيت سعود والدواعش أنه نحن نعتبر المعركة بيننا وبين السنة. أبدا المعركة ليست بيننا. هذا الكلام مش كلام سياسي، كلام عقائدي. هذا الذي كان يقصده الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما أكد على الوحدة الإسلامية. الإمام الخميني يرى حرمة تفكير بتوحد مع الوهابية، يرى أن النواصب هؤلاء ليسوا مسلمين، نحن بدنا نتحد مع المسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين. النواصب الوهابيين وآل سعود وهابيين حتى عم بيحاولوا يتبروا هلأ، وكل من يلحق بهم هم نواصب بإجماع الشيعة والسنة، هؤلاء شر من اليهود والنصارى. شو مشكلة الشيخ قباني بلبنان؟ ليش حزب المستقبل سكر عليه؟ لأنه مرجعيته مش الوهابيين، له علاقة بمصر، داراهم شوي بعدان، هو قناعاته مش هيك. ما في سني بالعالم يمكن أن يوافق على الوهابية، لكن كانوا مغطين حالهم بقصة أنه هن أهل السنة والجماعة. والجهل اللي عند بعضنا ما فرز، يعني هم يريدون أن يستفزونا ليقولوا للسنة: أرأيتم هؤلاء يكرهونكم جميعا. المهم تأخرت إمامة ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الرضا عليه السلام في 50 من عمره حتى ولد الإمام الجواد. بدأت الأسئلة، وكان في هذا التأخير مصالح إلهية يعرفها عز وجل، وكان الإمام الرضا عليه السلام يؤسس في هذه المرحلة: سيولد لي ولد وسيكون الحجة عليكم. ثم عندما ولد وهو صغير السن كان يوجه الشيعة نحوه، يعني كانوا يرونه، كان الإمام من مشهد من إيران يرسل الرسائل إلى الإمام الجواد، يعني مراسلات معلنة، رسالة من الإمام الجواد جوابية وهكذا، وكان يحول بعض أصحابه إلى الإمام الجواد. مثلا واحد يقول له: ابني مريض وفي ثقل بلسانه، ادعي له. قال له: اذهب إلى إمامك الحجة عليك من بعد الجواد، خليه يدعي له. ومر معنا بعض الدروس السابقة انه واحد كان عنده مشكلة عينه ما كان بيشوف فيها، فطلب من الامام يدعي له، قال له: روح لعند الجواد. جواد كان صغيرا، طفل في الثانية من عمره سلام الله عليه، بس اكبر بكثير من النبي عيسى لما قال: اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. ف فذهب ودعاه الإمام وشفي وقال فطرسية والله، فطرسية والله، يعني كما شفي فطرس بمهد الحسين أنا شفيت بدعاء الجواد سلام الله عليه. من جملة نصوص الإمام الرضا عليه السلام على إمامة الإمام الجواد عليه السلام في كتاب عيون المعجزات، كتاب صغير بس كتاب معتبر وعلماءنا بيهتموا فيه وهو من مصادر البحار المعتبرة. صفوان بن يحيى الراوي يقول قلت للرضا عليه السلام قد كنا نسألك عن الإمام بعدك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، وكنت تقول يهب الله لي غلاما وقد وهب الله لك وأقر عيوننا. أبو جعفر الإمام الجواد، ويقال له أبو جعفر الثاني لأن الإمام الباقر عليه السلام هو أبو جعفر على الإطلاق، الإمام الجواد أبو جعفر الثاني. فعم بيقول له كنا نسألك عن الإمام بعدك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، وكنت تقول يهب الله لي غلاما وقد وهب لك الله لك وأقر عيوننا، ولا أرانا الله يومك، يعني يوم شهادتك، فإن كانت الحادثة فإلى من نفزع؟ فأشار الإمام الرضا بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه، فقلت جعلت فداك وهو ابن 3 سنين؟ فقال وما يضره ذلك، قد قام عيسى عليه السلام بالحجة وهو ابن 2 سنين. معناها بدأ النبي عيسى ينفذ النبوة، يوصل الرسالة وهو ابن 2 سنين. من طريف الأمور الموجودة بالمصادر عن النبي عيسى سلام الله عليه أنه هو صغير يبكي، موجوع يبكي كثير، تقول له أمه شو قصتك؟ يقول له عملي للدواء الفلاني، تعمل الدواء الفلاني مر يشرب ويبكي. قالت له طيب ما أنت قلت لي، أنت قلت لي عن هذا الدواء. قال يا أماه العلم به من النبوة والبكاء من أجل الصبا، لأنه ولد صغير. وهناك عدة روايات في مصادر حول هذه المرحلة من عمر النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام. في كتاب الكافي يقول شخص اسمه الخيراني كنت واقفا بين يدي أبي الحسن يعني الرضا عليه السلام بخراسان، فقال له قائل يا سيدي إن كان كون فإلى من؟ إذا صار عليك شيء لا سمح الله من الإمام من بعدك؟ قال إلى أبي جعفر ابني، فكأن القائل استصغر سن أبي جعفر. فقال أبو الحسن عليه السلام إن الله تبارك وتعالى بعث عيسى ابن مريم رسولا نبيا صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر. والروايات في هذا المجال كثيرة لا يتسع لها أو لبعضها الوقت، لكن من جملة الروايات الإمام الرضا سلام الله عليه تحدث مع دعبل الخزاعي عندما أنشد له قصيدته المعروف مدارس آيات خلت من تلاوة، هي الأصيدة اللي فيها أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. وصل دعبل إلى قوله خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات، بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا ثم رفع رأسه إلي فقال لي يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ فقلت لا يا مولاي إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا كما ملئت جورا. فقال يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني وبعده محمد وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره. طبعا هذا الوقوف عند كلمة القائم الذي انتشر بين الموالين في مختلف البلاد يرجع إلى أن الإمام الرضا عليه السلام في نص وارد، وطبعا لا يوجد له سند لكن وارد هذا النص، لذلك الواحد بيعملها مش عم يعمل باب أنه مستحب شرعا لكن برجاء المطلوب تأدبا، أنه ورد عن الإمام الرضا عندما سمع دعبل يقول خروج إمام لا محالة قائم، إمام لا محالة قائم، عند كلمة القائم وقف الإمام الرضا سلام الله عليه، توجه إلى القبلة، وعادة الإمام بيقعد مستقبل القبلة لأنه خير المجالس ما استقبلت به القبلة، منيح أنه واحد مدام قاعد هو خليه يقعد القعدة المستحبة، يعني قادر يحط مثلا قعدته بهالطريقة خليها باتجاه القبلة. وقف سلام الله عليه، وضع يده على رأسه الإمام الرضا وانحنى إكراما للإمام المهدي سلام الله عليه، ولذلك انتشرت العادة منتشرة بين المؤمنين عندما اسمع كلمة القائم بالخصوص وضع اليد على الرأس مرتبط بكلمة القائم في الحديث عن الإمام المهدي أرواحنا فداه. هلأ بده يحط إيده على رأسه بوقت تاني، أي تعظيم لشعائر الله بدون التشريع مهم جدا وبحصل عليه أجر الواحد. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وأما متى الإمام الرضا عم بيقول وأما متى فإخبار عن الوقت، لأنه دعبل سؤال من هذا الإمام ومتى يقوم، أو قال له الإمام فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم، قال لا، فجاوبوا من هذا الإمام، هلا بده يجاوبوا على الشق الثاني متى. وأما متى فإخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك، فقال مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يعني نحن ما نجزم، لكن مش معناها نستبعد، مش معناها نجزم بالبعد، ما نجزم لا نوقف، لكن نحن في عصر طبيعي جدا أن يكون هذا المسار متصل بظهور الإمام، متى شو بعرفه، بس هذا المسار لم يمر عصر على الإطلاق تتحقق فيه من علامات السفياني ما تحقق في الشام. لا ما منقول خرج السفياني، بس إنه هالحركة السفيانية لم يمر وقت حصل فيه في خراسان، وجود خراساني اللي يبدو والله العالم الخراسان مقصود فيه سيد القائد. ولم يمر عصر حصل فيه في اليمن ما ينطبق مع ما في الروايات كما حصل الآن، نحن في عصر استثنائي قطعا. من المفيد هنا أن أذكر بالنسبة للسيد القائد أنه مع ذلك أنا ما عم بجزم، عم أقول الظاهر أنه الخراسان. أنا حدثني شخص نجفي أخونا الحج شهيد العبايشي، بيعرفوا أبو محمد والأخوان أو بعض الأخوان، نقل لي عن مؤلف كتاب معجم السيد دهسرخي حول الإمام صاحب العصر والزمان، أنه هذا الشخص ينقل مهم خلاصة المسألة، أنه شخص أراد أن يؤلف إما هذا السيد دهسرخي أو شخص آخر الآن ترددت لعله الشيخ زين العابدين، الشيخ زين العابدين في كتاب بيان الأئمة يذكر رواية حج شهيد ينقل عن الشيخ زين العابدين مؤلف بيان الأئمة، أنه ذكر رواية في كتابه بيان الأئمة، الرواية أين وجدها؟ وجدها في مكتبة كشف الغطاء في النجف، قبل انتصار الثورة الإسلامية. راح بده يألف الكتاب وراح لعند الشيخ فلان، ذكر اسمه يمكن كريم كشف الغطاء وما شابه، قال له أني بدي كتب من مكتبة الإمام الشيخ محمد حسين كشف الغطاء حول الظهور، فأعطاه الكتب. نقل من أحد هذه الكتب رواية، الرواية أنه الخراساني هو علي بن الجواد، الرواية هي نقلها قبل انتصار الثورة، بقول نقلتها وأنا ما بعرف أنه مين هو هذا يعني علي بن الجواد. صارت الثورة وعرف السيد خامنئي، وبعدني مش عارف أنه هو المقصود، إلى أن توفي الإمام وصار هو كمان الولي الفقيه وأنا مش عارف، إلى أن شفت ختمه علي بن الجواد ختم السيد القائد، حينئذ ربطت بين هالرواية وبين السيد القائد. طبعا أنا حابب أن أوفق أو يوفق أحد للتدقيق، يعني ما نرجع لكتاب بيان الأئمة نشوف الرواية عن أي مصدر أخذها، ونروح لمكتبة كشف الغطاء نحاول نطلع الأصل حتى تكون مسألة موثقة بشكل دقيق. لكن نقل موثوق، يعني أنا أنقل عن الحج شهير وهو ينقل عن الشيخ زين العابدين مؤلف كتاب بيان الأئمة، وهناك مسائل أخرى نقلها عن السيد دهسرخي لها علاقة بشيء آخر يعني، لكن من باب بالمناسبة منيح تذكر المسألة. السيد دهسرخي ينقل للحج الشهيد أنه كان مع المرحوم الشهيد السيد مصطفى الخميني في الحج، ورجعوا عن طريق الشام. بالشام عرفوا أنه الحج دولابي موجود ببيروت، حج دولابي كان من العباد وتوفي مش من زمان بعد انتصار الثورة بفترة. فالشهيد السيد مصطفى الخميني بيعرف الحج دولابي من أصحاب الأسرار، فتعمد أن يأتي إلى بيروت ليلتقي به، ومعه السيد دهسرخي. قبل مدة إجا سيد من بيت الدهسرخي من أقارب هذا السيد فسألته عنه، لكن الحج شهيد العبايجي الزهيري الحج عبد الشهيد الزهيري هو نقل لي عن السيد دهسرخي انه كان مع السيد مصطفى الخميني لما اجوا على بيروت. بيروتي بيسألوا الشهيد السيد مصطفى للحج دولابي، بيقول له متى الفرج؟ قال له الحج دولابي المسألة تتوقف عليك، توقف عليك يعني إذا رضيت بالشهادة استشهدت ورحت تنفجر الثورة في إيران. فبيقول ببيروت قال له المسألة تتوقف عليك، بعدها رجع استشهد السيد مصطفى وكان في إقامة فاتحة له بإيران، هالفاتحة تحولت إلى شرارة اللي انتشرت في أنحاء كل إيران وصارت الثورة. مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، أختم بدعاء أمر سلام الله عليه بقراءته بعد كل فريضة. يقول سلام الله عليه الإمام الجواد: إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبفلان وفلان أئمة، يعني تذكر تعدد أسماء الأئمة عليهم السلام. هذا الدعاء موجود في كتاب مفاتيح الجنان، ضروري المؤمن يعتبره ورد مهم من الأوراد اللي بتحفظ العقيدة. وبفلان وفلان أئمة، اللهم وليك فلان فاحفظه. ممكن في بعض الاختلاف بين هذا الدعاء واللي موجود هونيك، ما في مانع يتابع نفس الدعاء اللي موجود مفاتيح الجنان. اللهم وليك فلان فاحفظه، يعني إمام الزمان بيسمي إمام زمانه، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، وامدد له في عمره واجعله القائم بأمرك والمنتصر لدينك، وأره ما يحب وما تقر به عينه في نفسه وذريته وفي أهله وماله وفي شيعته وفي عدوه، وأرهم منه ما يحذرون، وأره فيهم ما يحب، وتقر به عينه، واشف صدورنا وصدور قوم مؤمنين. اللهم آمين. بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمته يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد وأرواح علمائنا الماضين وأرواح شهداء الإسلام وأمات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.